خيم ربيع الإيمان يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأنا شاكر هذه الدعوة. أخونا خرب علينا، ترى ما وراي جوائز، أنا بمسككم يعني مشوار كذا في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم ويمن علينا وعليكم جميعا بصلاح أولادنا وذرياتنا. حديثنا حول يعني العنوان معلن وقرأتموه جميعا، ولدي مراهق. وطبعا الحديث حول المراهقين حديث يطول جدا، يصعب أن نستوعبه في لقاء مثل هذا اللقاء، ولهذا حاولت أن يعني ألخص أهم الأشياء التي أتمنى أن تكون محور حديثي وإياكم في هذا اللقاء، مع يعني أنه أتمنى إن شاء الله أن يعني حالة الصحية تساعدني، لأني قبل يومين تعافيت من إنفلونزا، لا زالت بعض الآثار، فإن شاء الله يعني سأستمر. إذا حسيت أنه في إجهاد هذه بتولى أخونا باقي المهمة. المراهقة مرحلة يعني أصبحت بالذات في هذا العصر مرحلة تمثل إزعاج كبير جدا. كثير من الآباء والأمهات دائما يقول أنني يعني أنجح مع أولادي وهم أطفال، فإذا أصبحوا مراهقين تعبت، تغيروا. كثير من الآباء والأمهات ويتحدث مثلا عن مشكلة مع ابنه أو بنته المراهقة، يتحدث أنه كان في فترة الطفولة كان نموذجا مختلفا ثم تغير لما صار مراهق. ولهذا يعني استقر عند كثير من الآباء والأمهات أن تربية المراهقين أمر صعب. كثير قد ينجحون في تربية الأطفال، لكن قلة الذين ينجحون في تربية المراهقين. وأعتقد أن هذه النتيجة ليست بالضرورة دقيقة. لماذا؟ أولاً أن الحالة التي يصل إليها المراهق غالباً هي نتيجة ما غرسناه في مرحلة الطفولة. لكن الفارق هو أن الطفل يسهل التحكم فيه، يسهل السيطرة عليه، يسهل ضبطه، فهو يستجيب للأوامر، ينضبط، يطيع تعليمات والديه، يطيع أوامر والديه، قد لا يحتاج من والديه إلا يعني بعض الأوامر، وأحيانا نرفع الصوت قليلا، وأحيانا يضطر يعني الأب والأم إلى أنه يعاقب، فيشعر أنه الطفل انضبط وسار على هذا الطريق، ويعتقد أنه ناجح في أدائه وتربيته معه، لأنه يأمره ويطيع، لأنه يستجيب للتعليمات، لأنه لا يتمرد إلى آخره. حينما يأتي إلى مرحلة المراهقة يجد أنه تغير بشكل كبير جدا، وتغير تغيرا جذريا. هل فعلا تربية الأطفال ورعاية الأطفال أسهل على الوالدين من المراهقين، أو أن هناك شيء آخر مختلف؟ كثير من الآباء والأمهات يعتقدون أن يعني التعامل مع الأطفال سهل، ويؤيد هذا قدرتهم على السيطرة على أولادهم، قدرتهم على توجيههم. غالبا كثير من حالات التمرد والإشكالات تنشأ في مرحلة المراهقة، فترسخ عندهم أن الطفل ليس هناك مشكلة معه، إنما المشكلة تنشأ عند المراهق. الواقع خلاف ذلك. الواقع أن يعني ما يصير إليه المراهق هو نتيجة ما صنعناه في مرحلة الطفولة. نحن نرتكب أخطاء كبيرة جدا مع أطفالنا، لكننا لا نكتشفها، لأن الطفل مثلا يضغط عليه والده يستجيب، يعاقبه يرضخ، ما عنده طفل يعني انفعالاته، قدرته على التعبير عن موقفه، التمرد، كل هذه الأمور غير موجودة عند الطفل، لكن لا يعني بالضرورة أن تعاملنا معه بشكل صحيح. الفارق هنا ليس الخطأ عدم القدرة على التربية، إنما هو نفسه الأب اللي يربي الطفل هو نفسه اللي يربي المراهق. لماذا يعني نجح هنا ولم ينجح هنا؟ الواقع أنه يعني نتوهم أننا نجحنا، يعني أحيانا مع الأطفال، لأنه سهل ضبطهم، سهل السيطرة عليهم، سهل بخلاف المراهقين. فنعتقد أننا نلزمهم، يعني مثلا المراهق ممكن يتمرد في أشياء كثيرة، أحيانا في الدراسة ممكن يتمرد ويرفض انهدار من المدرسة، قد يمتنع عن الذهاب للمسجد ولا يستطيع والده مثلا إلزامه، يصر أنه يشارك مع أصدقائه ولا يستطيع والده منعه، إلى غير ذلك. وهذا لا يعني كما قلت أنه حينما كان طفل أننا ربيناه بشكل جيد بشكل سوي، وأنه تغير حينما صار مراهقا، لا. الفارق أنه كان في مرحلة الطفولة هو يعني غير قادر على التمرد، غير قادر على التعبير عن موقفه بشكل واضح، لم توجد عنده هذه الإشكالات، لكن كنا نرتكب أخطاء كبيرة جدا معه وهو طفل، ولهذا هذه الأخطاء تظهر في مرحلة المراهقة. إذن حينما نقول أن يعني تربية المراهق عملية صعبة، لا يعني بالضرورة أنها أصعب من مرحلة الطفولة، بل في نظري مرحلة الطفولة أصعب، لأن الطفل أخطاءنا ما تظهر، يعني نحن ونحن نتعامل مع الطفل وهو رضيع، ثم يتقدم به السن إلى أن يميز، ثم ما بعد التمييز إلى مرحلة المراهقة، نتعامل معه بالمحاولة والخطأ في حالات كثيرة. حينما نتخذ تصرف معين أيا كان هذا التصرف، مثلا فيوقف سلوكا لا نريده أو يوجد سلوك نريده، نعتقد أننا نجحنا فيه، بينما الأمر ليس كذلك. ولهذا فأول خطوة في يعني تربية المراهق هي أن نبدأ من مرحلة الطفولة، أن ننشئ بشكل صحيح، وهذا يتطلب عدد من الأشياء. يعني من أهمها تهيئة العلاقة والبيئة الجيدة. أنا أستطيع مثلا أني أضبط الناس بالصرامة، ممكن معلم في الصف يكون قاسي صارم ويضبط الطلاب، ما أحد يتحدث، يشرح الدرس ويلزم الجميع أن ينصتوا له، لكن ما يستطيع يلزمهم أن يستوعبوا، ما يستطيع يلزمهم أن يحملوا الأفكار التي يريد أن يحملها. ولهذا فالتربية تبدأ من العلاقة الجيدة. التربية ليست مجرد نعطي مجموعة من الأوامر ومجموعة من التعليمات والتوجيهات. كثير من الآباء والأمهات أحيانا لما يعني يشتكي مشكلة معينة من أولاده يتحدث أنه يعني فعل كل ما يستطيع مع أولاده. طيب تسأل ما الذي فعل، ستجد أنه يعني يحمل حرص عالي جدا، رغبة عالية جدا في رعاية أولاده وتوجيههم، لكن لا يملك الأداة الجيدة في إيصال ما عنده. يعتقد أن ما يريد تحقيقه من أولاده ينبغي أن يطالبهم به، فهو يطالبهم مثلا بأن يتأدبوا في التعامل مع الآخرين، يطالبهم بأن يحافظوا على الصلوات، ينهاهم عن جلساء السوء، يطالبهم بالاهتمام بالتحصيل الدراسي إلى آخره. فعملية التربية عنده هي مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي. إذن نحن يجب أن نبدأ من الطفولة من خلال العلاقة الجيدة. الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وأبلغ الناس تأثيرا، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ووصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الخطوة الأولى في موضوع رعاية الطفل. الخطوة الثانية وهي مهمة جدا، دعوني أرجع للمراهقة ثم أعود مرة أخرى للطفولة. نحن كثيرا ما نقول أن لغة الحديث بين الوالدين والمراهق يجب أن تكون لغة حوار. طيب، يقول لنا دائما الأب والأم أنه حاورت ما نفع فيه، ما يسمع، ما يستجيب. لماذا؟ لأن العلاقة في الحوار لم تتأسس من البداية، يعني وهو طفل ما نحاور، ما نستمع إليه، إما أن نتركه يعبث، نهمله يضيع، ثم يأتي فترة نشعر بالخطأ، نوجه له أوامر صارمة أنه يجب أن يهدأ، يجب أن يستقر، يجب أن يفعل كذا إلى آخره. ما في لغة حوار بينه وبينه الطفل، ما في لغة استماع، لغة إقناع. حينما لا تنشأ هذه اللغة من الصغر يصعب أن نستعيدها من حينما نحتاج إليها. حينما يكون مراهق سيحتاج إلى الحوار، لكن لا يمكن أبدا. وأنا والدك عشت معك، إذا ما تعودنا على لغة مشتركة من الصغر تنمو، لن تأتي هذه اللغة مباشرة. وأنت أصبحت مراهق الآن بتغير أسلوبنا وتغير طريقتنا، لا، هذه الأمور تبدأ تراكمية من الصغر. ولهذا إذا كنا نريد أن ننجح في الحوار مع أولادنا وهم مراهقين، وهذه ضرورة لا نستغني عنها، لابد أن يبدأ الحوار من الطفولة. حوار يعني يقوم على احترام. دائما لما نتكلم عن الحوار معناها الكلام أنه أنا أحترم شخصية الطرف الآخر، أنني أستمع إليه، أعطيه فرصة للحديث، أعطيه فرصة ليعبر عن رأيه، أناقش رأيه بمبررات، أعبر عن رأيي بمبررات. إذا نشأت هذه اللغة من الطفولة، يعني أول ما يتعلم الطفل اللغة وهو يعيش الحوار مع والديه في أبسط الأشياء. يذكر لي أحد يعني الزملاء يقول موقف رأيته، في كنت في دولة غربية، رأيت أم معها طفل في سوبر ماركت يشترون خبز. الأم كانت تريد نوع من أنواع الخبز، تشتري توست أظن، فالطفلة معها طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات، قالت: لا، نشتري نوع الثاني. فالأم قالت لها: ليش أقنعيني؟ يسوي دقيقتين يتناقشون، يعني كل واحد يحاول يقنع الثاني أن رأيه هو الأنسب. طبعا نحن هالموقف يتكرر كثير معنا، نريد نشتري شيء، الطفل يقول شيء آخر، نقول له: يلا خذه، ونسحبه بيده، يا أننا ننهره ونقول له لا، أو أننا أيضا نلبي رغبته بلغة لا مؤاخذة غير لائقة بأولادنا. الطفل الآن الأم هذه ليست هي بتمثل، الأم هي تدرس الناس، ترى هي موقف عفوي، يعني جزء من حياتها، حتى يمكن لو نسألها عن التربية يمكن ما تجاوب، لكن هي اعتادت هذا النمط وألفته في التعامل مع أطفالها. لما تنشأ الطفلة هذه اللي اعتادت وهي صغيرة أنها تناقش أمها في هالقرار، يتقدم بها السن، ستكون هناك أرضية الحوار. ما يمكن أن ينجح ما لم يكن هناك أرضية مشتركة. ولهذا نحن يجب أن نبدأ من الطفولة، منذ أن يكتسب الطفل اللغة نبدأ معه بالحوار. الحوار مو بالضرورة أنه يعني لغة عالية جدا، ولا بلغة الطفل. بنشتري هذا ليه؟ هذا أحسن ليه؟ طيب ليه أحسن؟ واحد اثنين ثلاثة. لا يعني أن أستجيب له لكل ما يقول، ممكن أعترض عليه، ممكن أشرح له هذا لماذا موقف. هذا يساعد على تنمية تفكيره، يساعد على أن العلاقة بين الطفل والوالدين تكون علاقة ودية، علاقة غير متوترة، علاقة تنشأ هذه اللغة، تنمو هذه اللغة. هذه اللغة تأثر على شخصية، هذه اللغة ستقلل العناد إلى حد كبير جدا. ما يحتاج العناد. ومتى يلجأ المراهق للعناد؟ ويلجأ العناد حينما يرى أنه ما عنده فرصة للتعبير عن رأيه، لكن حينما يرى أنه يستطيع أن يعبر عن رأيه، ويستطيع أن يقول لوالده لا، يستطيع يقول لأمه لا، بس بطريقة مناسبة، بطريقة تتناسب معه ومقام والده ومع مقام والدته، ويستطيع أن يعبر عن وجهة نظره، لن يلجأ للعناد، لن يلجأ للصراخ لتحطيم ما حوله. يعني المراهق مثلا من الأشياء الشائعة عنده أنه دائما أحيانا يحطم اللي حوله، أحيانا يخرج عن طوره إلى آخره. لماذا؟ لأنه هذه الأداة الوحيدة اللي يعبر فيها. لكن إذا اعتاد على هذه اللغة من البداية لن يلجأ إلى مثل هذا الأمر. مو محتاج، هو يستطيع أن يقول رأيه بكل ثقة، يستطيع أن يعترض على والديه دون أن يخل بالأدب. أعطيكم مثال من تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، حديث مشهور، لكن أحيانا في بعض الجوانب يعني الدقيقة في هذه المواقف قد لا نفطن إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياء، فأتي بشراب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الآن لمن هو على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي هؤلاء الكبار تقديرا لسنهم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للشاب، قال أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ يعني لاحظ يا أخوان هذه اللغة، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تأذن لي، هنا يشعر أن له حق، يشعر أنه صاحب القرار، والذي يستأذنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقضية كلها شربت ماء، ما هي قضية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يعطيه من كان على يساره، والأمر سهل، وربما ساغ ترك السنة لوجود مصلحة أعلى. لكن هنا تعلمنا من هذا أشياء أخرى مختلفة. عادة الشاب صغير بمثل هالسن يرتبك أصلا، يعني لو وضع في هذا الموقف ارتبك، ما يستطيع يعبر عن رأيه، ما يستطيع يقول إيه ولا لا، ما يتماسك، يعني هو في موقف حرج. مثل تماما لو الآن لو أخذنا أي واحد من الشباب وجلسنا نتحدث معه، يعني سيجد حرج أنه أمام الناس بهالصورة. لكن الشاب يعني تمسك بحقه ثم عبر عن رأيه بطريقة تبرر موقفه. يعني هنا الآن لو أخذنا الموقف بتفكيرنا نحن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن منه، غير منطقي أنه يقول لا آذن، يعني قلة أدب. لو يأتيك أي إنسان عادي أقل منك مقاما فيقول لك تأذن، تستحي أنت تقول لا تفضل، حتى لو أنت ما ودك، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هنا الشاب يعبر بلغة بصورة مختلفة، ما قال لا آذن، وإنما عبر عن رغبته بطريقة تسوغ له موقفه. قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. يعني لاحظ الفرق في التعبير، هو هنا تمسك رضي الله عنه بحقه ثم عبر عنه بطريقة تبرر موقفه للجميع، يعني أنه هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، فلا يمكن أن أوثر به غيري من الناس. وحينئذ هو لو قال لا آذن لأصبح الجميع يعني يرون أنه أساء الأدب في حق الكبار وأساء الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. السؤال ليس هذا أيضا، رغم ما في هذا الحديث من الموقف من دلالة، يعني حينما يتحدث الشاب بهذه اللغة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الثقة، هذا يعني أنه اعتاد على هذه البيئة. يعني لو كان هذا الموقف موقف عارض، موقف عفوي، لم يستطع الشاب أن يقف هذا الموقف ويعبر هذا التعبير عن موقفه. لكن هذا التعبير هو دليل على هذه، على أنه اعتاد على هذه اللغة واعتاد على هذا الموقف. موقف آخر، بريرة رضي الله عنها كانت وهي أمة، كانت زوجة لشخص اسمه مغيث، ثم عتقت، وساعدتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، وكانت تأتي عند عائشة كثيرا. فلما عتقت، الآن هي حرة وزوجها عبد، فخيرت أن تبقى مع زوجها أو أن تفارقه. فكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تبغضه بغضا شديدا، وكان هو يحبها حبا شديدا، فرفضت. فيقول يعني ابن عباس رضي الله عنه: والله لقد رأيته يسير خلفها ودموعه تتقاطر على لحيته. فتقول: والله لا أرجع إليه. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الموقف، فدعا بريرة وقال: ارجعي إليه. قالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ لأن الأمر تشريع، والشفاعة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أشفع. مرة أخرى لم تقل لا هي، ولم تقل يعني لا أقبل شفاعتك أو أعتذر عن قبول شفاعتك، لا، إنما عبرت بصورة أخرى، قالت: لا حاجة لي فيه. يعني التعبير هنا معناه أنه أنا يما يعني ما أشارت إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كلامه ولا حديثه، إنما أشارت إلى مشكلتها هي، كأنها تقول أنني أنا لا أحتاج، وأنا عندي مشكلة، أنا من يتقبلت أيا كان، المهم أنها حالت المشكلة إليها. المقصود أيها الأخوة الكرام، أنه حينما يعني هذه قضية محورية في بناء الشخصية، أنه منذ أن يتعلم الطفل الحديث يجب أن نتحاور معه. والتحاور هو ليس مجرد الحديث، يعني كثير من الآباء والأمهات يقول: أنا تحاورت معه ولا أنفع فيه. الحوار اللي هو يريده أنه هو عنده يعني ما يكون تحقيق مثلا هو استجواب أو مجموعة أوامر هو يبذل جهد في إقناعه بها. لا، الحوار يقتضي أن نستمع بشكل جيد، يقتضي أن نتنازل، يقتضي أن نحترم رأيه، يقتضي أن نقدم له رأينا بمبررات إلى آخره. طيب، ممكن يقول لك أن الحوار يسبب لنا مشكلة وأنه قد لا يستجيب. ما أي مشكلة ممكن نحلها بالحوار؟ نحن بالحوار يمكن أن نرسخ قواعد معينة، أنه أنا يعني أنه في أشياء 1، 2، 3، هذه أشياء يفترض أن تكون حدود صارمة، وفي مساحة واسعة ينبغي أن نأخذ ونعطي فيها. أعطيكم مثال: شخص كان هو يعني هو طبعا يقول يعني هو متميز في الحوار مع أولاده، وكان يدرس في الغرب، واحد من أطفاله نشأ هناك وهو صغير، وجاء للرياض، وهو طبعا وهو مراهق وهو عايش الثقافة الغربية تماما. فيضرب الجرس عند الباب صاحب المغسلة يأخذ الملابس، يقول له: أبو روح ود هذه المغسلة. فهذا نفس عقلية غربية، قال: الثياب لي ولا لك أنت؟ الشاب يسأل والده، قال: لي. قال: لك، وده أنت يا ولد الناس، مدري وإيش، نفس بقالة الأغراض تبغاها أنت ولا أنا؟ أنا، أنت اللي يقول ألغيت الحوار كله وأخذت العصا، قلت له: لا، كم ممكن أن تستخدم لغة مختلفة؟ نفس اللغة. لما يجيك ويقول لك: والله الجوال طلعت فاتورة، اللي يكلم من الجوال من أنا ولا أنت؟ أنت تتكلم سدد الجوال. العيد جاي أنا أبغى أفصل ثوب، من اللي بلبس الثوب أنا ولا أنت؟ أنت أنت فصل ثوب. وأشياء كثيرة، وبناء عليه أنت لك حقوق وواجبات. إذا تبغى نمشي بهالمنطق مشينا فيه، بس ترى أنت بتخسر. يعني أنا سهلة، ترى المهمة اللي أنت الخدمة اللي تعطيني إياها أقل بكثير من الخدمة اللي يعطيك إياها. بهالصورة ممكن يقتنع. المقصود أننا ينبغي أن نبدأ من البداية، من الطفولة، وإذا بدأنا يندر أن نواجه مشكلة. نحن طبعا لا نضمن، القلوب بيد الله عز وجل، لكن نقول دائما يعني الطفل والمراهق إذا بنيت شخصيته بشكل جيد حتى لو كان غير مستقيم، يعني سيكون أكثر استقرارا، أكثر اتزانا، أقرب إلى الخير. نحن دائما نقول أن التربية جهد، ولا نستطيع أن نضمن، القلوب بيد الله عز وجل، لكن هناك ما نستطيع أن نتحكم فيه وهو تكوين الشخصية. تكوين الشخصية نحن الذين نكون، نحن نستطيع أن نجعل الابن هادئ متوازن، يتعامل مع انفعالاته بشكل سوي إلى آخره، هذا نستطيعه. الهداية والتقوى بيد الله عز وجل، لكن حتى لو لم يكن هذا الابن من الصالحين، فإنه إذا تربى تربية جيدة سيختلف، يختلف طريقة تعامله، يختلف طريقة إدارة الحياة، يختلف، بل سيكون يعني أقرب إلى الخير منه إلى خلافه. أيضا من الجوانب المهمة اللي يعني نحتاج إليها في مرحلة في تربية المراهقة، أن نستثمر الفرص. نحن كثيرا ما نتكلم عن أن المراهقة فيها مشكلات، والمراهقة صحيح فيها مشكلات، لكن فيها فرص ثمينة، والفرص لا قيمة لها ما لم تستثمرها. أي فرصة، يعني أنت لو أعطيت أرض زراعية خصبة تركتها ما لها قيمة، لو أعطيناك منطقة في البحر مليئة بالأسماك وتركتها ما لها قيمة، أعطيناك أرض على شارع تجاري ولا استثمرتها ما لها قيمة. فالفرصة مهما كانت لا قيمة لها ما لم تستثمر. المراهقة بقدر ما فيها من أزمات فيها فرص، فرص كثيرة جدا، وهذه الفرص يمكن أن تستثمر بشكل جيد في تربية المراهقة. سأذكر بعض النماذج من هذه الفرص. من هذه الفرص البلوغ، بلوغ طبعا هو يعني يتحقق بالبلوغ الجنسي، وهو يمثل فرصة كبيرة جدا. يمثل فرصة أولا ب يعني أن نعطيه ما معنى البلوغ وماذا يقتضي حينما تكون يعني بالغا. هذا يعني أنك قد أصبحت بلغت مبلغ الرجال، الله عز وجل فرض عليك الصيام، فرض عليك الحج، الجهاد، الواجبات التي تجب على الرجال تجب على البالغ. حتى الكفار إذا استرقوا في المعركة الذي يبلغ يطبق عليه أحكام الرجال البالغ ولو كان صغيرا في عرفه، وغير البالغ يأخذ أحكام الصغار والصبايا. البلوغ يعني أن الله عز وجل ائتمنه على الغسل، ائتمنه على الصيام، ائتمنه على كل العبادات. وهذا المعنى الشرعي مهم جدا، هو أولا دليل على قدرته وعلى تأهيله، لأن الله هو اللي خلقه واللي كلفه في هذا السن، فلا يمكن أن يكلف الله عز وجل وهو لا يطيق، ولا يمكن أن يكلف الله عز وجل بما لا يستطيع. توظيف مفهوم البلوغ الشرعي وأحكامه وما يتعلق به يمكن أن يفيدنا كثيرا جدا في تعزيز شخصية المراهق وارتقائه. من الجوانب أيضا المؤثرة أو الفرص المراهقة أنه يعني كثير من الدراسات النفسية حتى عند غير المسلمين توصلت إلى أن المراهق عنده اتجاه للتدين أيا كان، حتى في يعني الديانات الأخرى المراهقون يميلون للتدين، وهذا الاتجاه للتدين يتمثل في أمرين. الأمر الأول الحرص على ممارسة الشعائر، والأمر الثاني التفكير والتأمل، ولهذا يثير تساؤلات يثير أفكار قد تصل أحيانا إلى إشكالات عقدية إلى آخره، لكنه يبدأ يتأمل كثيرا. يتأمل في قضايا الدين والتدين، وهذه يعني من دلائل قدرة الله عز وجل، كيف أن الله عز وجل جعل هذا السن هو سن التكليف، حيث تميل فيه فطرة الإنسان إلى التدين والإيمان. طيب، هناك من يعترض ويقول أنه هذا يعني لا يتفق مع الواقع، أنه نحن يعني في الواقع نرى أن واقع وسلوك المراهقين يختلف، يعني بعيدين عن التدين إلى آخره، الواقع هذا يعني ارتبط بالظروف اللي يعيشها هؤلاء المراهقين. وإلا مثلا إذا أتينا إذا وجدنا الشاب الذي يتوجه للتدين، نجد أنه في بداية بلوغه عنده حرص واعتناء وإقبال أكثر من غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نعرف من الحديث المشهورة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان شابا كان يصوم الليل يصوم النهار كله ويقوم الليل ويختم كل ليلة، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتفاوض معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالات وجدت عند غيره، حالات مشابهة من الشباب لما وجدوا في بيئة تدين وبيئة إيمان صاروا أكثر إقبالا. لكن اليوم المراهقون يعيشون في واقع مختلف وبيئة مختلفة، هذا الشعور موجود، هذا الدافع موجود، لكن الواقع الإعلام المؤثرات يعني أحسن ما ينشغل به هؤلاء هو الرياضة واللهو، فضلا عن غيره من الأمور السيئة. القدوات اللي يبرزها اليوم الإعلام، النماذج المثل، هذه أثرت بشكل كبير جدا على فطر الشباب والفتيات، أثرت على هذا المعنى. أيضا من الفرص اللي في مرحلة المراهقة الرفقة، طبعا هي مشكلة وفي نفس الوقت فرصة. أكثر المراحل التي يكون الإنسان فيها أقوى التصاقا وثقة بأصدقائه هي مرحلة المراهقة، ولهذا هذه المجموعة عادة المجموعة قوية ومتماسكة ويؤثر بعضهم على بعض، وهي تمثل مشكلة، يعني كثير من المراهقين ينحرف بسبب أصدقاء السوء، لكن يمكن أن تمثل فرصة، يمكن أن تمثل فرصة بحيث أن نبادر نحن باختيار أصدقاء مناسبين لأبنائنا وهم قبل مرحلة المراهقة. صحيح أنا ما أستطيع أفرض عليه الأصدقاء، واللي يعتقد أنه يمارس هالدور غير، يعني ما أستطيع آتي شخص وقلت تعالى يا ابني هذا صديقك أو بنتي، لكن أستطيع أن أهيئ فرص، هذه الفرص تتيح لهم أن يختاروا يعني الأصدقاء الجيدين من خلال مثلا أحيانا موقع السكن، المدرسة اللي يدرس فيها، نشاطات، برامج، أيا كانت، المهم أنني أستطيع أن أصطنع مواقف، هذه المواقف تتيح لأبنائي وبناتي أن يتعرفوا على صحبة جيدة، صحبة صالحة، وحينئذ هؤلاء سيكفونني كثيرا من المؤونة. أيضا من الجوانب المهمة في موضوع المراهق أو الفرص المهمة، المراهق يبحث عن مسؤولية، وهي من الحاجات المهمة، وهي يمكن أن تمثل مدخل جيد في تنمية شخصيته من خلال تحميل مسؤوليات. طيب، نحن كثيرا ما نشتكي نقول أنه أولادنا ما يتحملون المسؤوليات، نحمل المسؤولية، نكلف الابن ونكلف البنت بمسؤوليات وما يؤدونها وليسوا أهل المسؤولية. في فرق بين مسؤولية تأتي نتيجة إلقاء تبعة، أنه في مهام ثقيلة علي فأنا أرميها على أبي، أو ثقيلة على الأم وترميها على بنتها، وبين مسؤوليات تشعر بالقيمة، تشعرها بقيمة وزن، وهي طبعا تتفاوت من شخص إلى آخر. حينما نولي أولادنا مسؤوليات، هذه المسؤوليات مصحوبة بتقدير قيمتهم، هذه ستلبي يعني حاجة مهمة جدا عندهم، وتساعد على احتوائهم، وتساعد على تنمية شخصيتهم. من الفرص في مرحلة المراهقة أن المراهق عنده تفكير إيجابي أكثر من التفكير السلبي، يعني دائما يسأل عن دوره، ماذا يمكن أن يصنع، ماذا يمكن أن يفعل إلى آخره. استثمار هذا التفكير الإيجابي من الناحية العملية يمكن أن يمثل مدخل مهم في تغيير شخصيته، لكن أيضا هذا يحتاج إلى مهارة. مرة أخرى، إذا أنا أتوقع أنني سأؤدي هذا الدور من خلال فقط أوامر ونواهي لن أنجح في هذه المهمة، أنا أحتاج إلى مهارة في التعامل معه، وأستثمر هذا الشعور الإيجابي عنده، البحث عن الدور الإيجابي، فأستثمره بشكل إيجابي في تنمية وتكوين شخصيته. من الفرص المهمة عند المراهق ما يسمى بالهوية. المراهق عنده سؤال الهوية، سؤال الهوية، المراهق دائما يتساءل عن هويته، يعني من أنا وماذا أكون الآخرة، وهو سؤال مهم وجوهري ويؤثر كثيرا في حياة المراهق. استثمار سؤال الهوية، طبعا لما نقول سؤال لا يعني أنه سؤال مصحوب علامة استفهام، إنما هي قضية يبحث عنها. لاحظ مثلا أحيانا المراهق يحرص أنه يعني يتقمص مثلا شخصية معينة، يشجع نادي من النوادي وتحمس له وتعصب، يتعصب، يعني يريد أن يحقق ذاته، يعني من أنا وماذا أكون، ويبحث عن شيء. ولهذا نقول دائما إذا نجحنا أن نجعل التدين هوية بالنسبة للمراهق، سنجد أنفسنا أمام تحول. كثير خطابنا في موضوع التدين يركز على موضوع التكليف، أنه يعني يجب أن تفعل كذا، ودائما نركز على موضوع الترهيب والآخرة، ولا شك أننا نحتاج إلى هذا. لكن لو حولنا قضية التدين عند المراهق إلى هوية يفتخر بها ويعتز بها. أنا أعطيكم مثال. أذكر لما كنت أدرس في الثانوي، طالب في أولى ثانوي، بس عنده اعتزاز بالتدين، شاب متدين كذا، مر في أنا واقف ومر في السيب في المدرسة، ففي مجموعة من الشباب سخروا منه، قال لهم مطوع، رجع وقف، قال ايش تقول؟ طبعا هم الشباب حسوا بالحرج، يعني سكتوا شوي، وبعدين قال اقول مطوع، قال لي وانا افتخر، انت معجبك يعني اللي انت عليه، وبدا يتكلم بلغة مختلفة. طبعا هذا نموذج نادر، هذا نموذج هو الذي يعيش التدين هوية، بحيث انه هو يفتخر انه متدين، يعتز بهذا الشيء. ما يشعر بالحياة. اليوم البنت لما تعيش مع تروح مع زميلاتها مثلا تحس انها يعني تجد حرج لما يكون لبسها محتشم. الشاب نفس الشيء، بل قد تجد الشاب يصلي لكن لما يكون مع اصدقائه يحرج انه يصلي، يحرج انهم يصفون انه متدين الى اخره، وهذا موجود طبيعي في النفس البشريه. لكن هذا ناشئ من اسلوب التربيه. هؤلاء لو ربوا على ان التدين يمثل هويه عندهم يعتزون بها تختلف القضيه. اعطيكم مثال او مثالين. الشيخ علي الطنطاوي يرحمه، تعرفونه جميعا، واحدة من بناته يقول كانت في عيادة أسنان في الشام، في الأردن أو في سوريا، المهم محتشمة بشكل يعني، وهي كانت ساكنة في أوروبا. في واحدة جالسة جنبها فسألها، قالت الأخت من أي قرية؟ لأن طبعا الاحتشام من سمات القرويات، طبعا هذا في السابق، الآن الصورة بدأت تتغير. قالت من قرية، قالها جنيف، من كانت عايشة في جنيف. وبعدين تحدثت معها باللغة، قالت أنا أعيش هناك، أجيد اللغة الأجنبية، أستطيع ألبس ما أشاء، لكن أنا يعني أعتز بهذا اللباس، أعتز بما أعيشه. هذا نموذج. نموذج ثاني يقول أنه أنا لما واحدة من بناتي أو ما أدري والله بناتها أو حفيداتها لما وصلت سن لبس الحجاب، يقول اشتريت لها لباس حجاب، دعونا من المثال، المقصود الصورة، يقول فاخر جدا، يقول أخذ علي نصف راتب الشهر. طبعا نصف الراتب بالنسبة لأب أسرة يعتبر مبلغ كبير. فيقول صار محل إعجاب زميلاتها، محل ثنائهم، وأصبحت يعني تعتز به وتفتخر بدلا من تكون مشكلة نواجهها معه. ويقول هو، يقول كما تقول العامة الغالي قيمته فيه، يقول باقي لبسته اللي بعدها واللي بعدها، لبسته يمكن 4 أو 5 بعدها. المقصود أننا إذا نجحنا أن نجعل التدين هوية، هوية يعتز بها ويفتخر بها ويدرك قيمتها، سنجد أننا أمام تحول مختلف تماما. هو أحيانا قد يبدو الفارق شكلي لكنه فارق كبير جدا. ليعيش التدين هوية، يظهره، يعتز به، لا يجد عيبا أن يلام فيه. والذي يعيش التدين على أنه تكاليف وأعباء ربما يستحي من أقرانه، يجامل، قد يكون عرضة لي. نحن هنا نحقق هدفين، نرسخ عندها التدين، والأمر الثاني أن نجيب على سؤال الهوية، لأنه هذا السؤال إذا لم نجب عليه سوف يبحث عن إجابة أخرى. بمعنى إذا لم تتشكل لديه هوية سيبحث عن هوية أخرى، وقد لا تكون هذه الهوية هوية سوية. أيضا من الفرص في مرحلة المراهقة أن المراهقة يصاحبها نضج عقلي، يعني مثلا الذكاء يصل إلى أقصى حد، يعني يبدأ سن 15، بعد سن 15 يقل نمو الذكاء ويتوقف غالبا في 18. بعد سن 18 لا ينمو ذكاء الإنسان. طبعا لا يعني انه اللي في 18 تفكيره مثلي في 40، لا، لكن الفارق الان بينهم ليس في القدره والذكاء، الفارق في الخبره، في المهارات. انه ابو 40 عاش الحياة وعاش تجارب وتعلم، لكن من حيث القدرة العقلية البحتة هم متساوين. بمعنى لو أخذنا مجموعة يعني أخذنا 40 شاب أعمارهم 18 وأخذنا 40 شخص عمرهم 45 وأجرينا اختبار ذكاء سنتوقع أن يكونوا متوافقين، لأن طبعا اختبار الذكاء ينزع منه الخبرة والتعلم إلى آخره، يقيس فقط القدرة. المراهق قدرته العقلية كقدرة هي مثل قدرة الكبار، يستطيع أن يفكر تفكيرا مجردا، يستطيع أن يتوقع المستقبل، يستطيع أن يتنبأ به، يستطيع إلى آخره. استثمار الشاهد هنا استثمار هذه القدرة مهم جدا، لكن لن نستثمرها إذا كنا نمارس التربية بطريقة تقليدية، لن نستثمرها ما لم يكون عندنا حوار، عندنا تواصل، عندنا تركيز على الإقناع. عندنا من الجوانب المهمة أيضا اللي نحتاج إليها في تربية أولادنا المراهقين أن نعتني بالتربية الإيجابية أكثر. يمكن أشرت إلى هذا، يعني التربية الإيجابية اللي تركز على بناء الشخصية وتنمية الشخصية. كثير من جهدنا التربوي ينصب على أوامر ونواهي وعلى قائمة حقوق واجبات، إنه أنت يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا، لا تفعل كذا وكذا إلى آخره. صحيح نحن بحاجة إلى أن نعلمهم ما ينبغي أن يفعلوا وما لا ينبغي أن يفعلوا، لكن أيضا الأهم من هذا هو أن نبني الشخصية. ودعونا نأخذ مثال شخصية أعظم إنسان محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت طفولته وكيف كان شبابه. النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله له أنه يعيش في بني سعد، يرتضع في بني سعد، رعى الماشية هناك، عاش طفولته، ثم جاء إلى مكة، ثم رعى الغنم لأهل مكة صلى الله عليه وسلم، ثم عاش. يعني لو تأملنا مرحلة طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وشبابه سوف نجد أنها كلها كانت تدور حول تنمية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التأسيس وهذه التنمية تؤسس للشخصية فيما بعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. فالله عز وجل اختار الأنبياء أن يرعوا الغنم. ما هو أثر رعي الغنم على شخصية الأنبياء؟ رعي الغنم لا يعلمهم الإيمان ولا التقوى ولا معرفة الله عز وجل، هو ينمي يبني شخصية أيا كان. قلنا أنه يعلمهم على القيادة، الصبر، الحلم، كل هذه المعاني تعود حول بناء الشخصية. العناية بهذا الجانب، التركيز على التربية الإيجابية اللي دائما تضع أهداف إيجابية وتسعى إليها، سيختصر علينا شيئا كثيرا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة لا تنخرب، قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. فالله أولا رفيق، فهذه صفة من صفات الله عز وجل اختارها الله تبارك وتعالى. أيضا يحب الرفق، وحبه سبحانه وتعالى الرفق يعني أنه يحب من يتصفون بالرفق من عباده. فالذين يتصفون بالرفق يحبهم الله عز وجل. الأمر الثالث أيضا أن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على من سواه، بمعنى أن توفيق الله عز وجل وإعانة الله عز وجل ترتبط بالرفق أكثر مما سواه، فهو يعطي على الرفق ما لا يعطي على نفسه، يوفق من يتصف بالرفق أكثر من غيره. وفي الحديث الآخر: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الحديث الآخر: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وفي رواية أخرى: ولا نزع من شيء إلا شانه. وبناء عليه ينبغي أن تكون هذه هي القاعدة، وهذه تطلب أن يكون الرفق سمة لنا أصلا في شخصيتنا وتكويننا، لأنه ما صعب الإنسان، يعني هي ليست سلوك يستدعيه الإنسان في موقف، لما يأتي موقف يقول لا ليتصرف برفق، لا هو هذا يتطلب أن أنت تتكيف بهذا السلوك فيكون سلوكا طبيعيا لك، يكون جزء من حياتك، يكون جزء من تكوينك، حينئذ تلقائيا تتعامل وتتصرف بالرفق. رفيق في لغتك، في ألفاظك، في حديثك، في قسمات وجهك، في تعاملك، نموذج الرفق. والرفق لا يعني الإهمال، لا يعني التساهل، لا يعني الفوضى، لا، إنما يعني أن يتعامل الإنسان بالرفق، وهو نقيض العنف الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما كان في شيء إلا شأنه. أخيرا، وقد يعني آثرت أن يعني أختم بها رغم أهميتها، لكن حتى تبقى في الأذهان، أننا نحن نحتاج إلى أمرين دائما في 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 موضوع التربية، أمرين لا بد منهما معا، وإذا لم يجتمعا لم ننجح. الأمر الأول أن نبذل الجهد والأسباب، والأمر الثاني أن نستعين بالله عز وجل، فإن التوفيق والإعانة هي بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. هذا الشعور الذي ينبغي أن نعيشه جميعا، أن يسأل الإنسان ربه عز وجل أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعلم الإنسان أنه مهما أعطاه الله عز وجل من القدرة، ومهما أعطاه الله عز وجل من البلاغة ومن القدرات، فإن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل عباده بأنهم يدعونه تبارك وتعالى ويسألونه صلاح ذرياتهم، وذكر الله عز وجل ذلك في شأن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبين الله عز وجل أن الإنسان حينما يبلغ كمال الأشد أن من شأنه يقول: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. أن يسأل الله عز وجل أن يصلح له في ذريته. وقص الله عز وجل علينا خبر طائفة من أنبيائه، ومنهم نبينا إبراهيم عليه السلام الذي كان يدعو الله عز وجل لنفسه وذريته قائلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا نيأس من سؤال الله عز وجل دوما، ودعائه أن يصلح لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع مجيب. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا المتقين إماما، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برعاية جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين.